بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق أن المشتري إذا اشترط على البائع خيار العيب فقال: اشترط عليك إن انكشف أن المبيع معيب فلي الخيار، وهو عالم بوجود العيب، فهل هذا الشرط فاسد؟ وعلى فرض فساده هل هو مفسد أم لا؟ فالكلام أولا في الفساد، حيث ذهب جمع من الأعلام منهم المحقق الإصفهاني تبعا للشيخ الأعظم قدس سرهما أن الشرط فاسد، لأنه في حال العلم بالعيب لا مقتضي لثبوت الخيار، فإذا اشترط المشتري أن له الخيار فهذا من باب إيجاد المقتضي بما لا مقتضي له، وهو تحليل للحرام، سبق بيان هذا أمس. ويلاحظ على ما أفيد أن غاية ما يستفاد من الروايات الواردة في خيار العيب أنه في فرض العلم بالعيب لا يحرز وجود المقتضي لثبوت خيار العيب، بمعنى أن الإطلاقات قاصرة عن الشمول لفرض العلم، فالقدر المتيقن من ثبوت خيار العيب فرض الجهل، وأما في فرض العلم فلا يحرز وجود مقتض لثبوت خيار العيب، لا أن هناك مقتض للعدم، إذ أن الإطلاقات لا دلالة فيها على أنه مع عدم العلم بالعيب شنو فلا خيار، بل غايتها أن الخيار ثابت في فرض الجهل، وبناء عليه فإذا اشترط المشتري وهو يعلم بالعيب أن له خيار العيب فلا بد من تحليل هذا الشرط، حيث إن خيار العيب ينحل لأمرين: السلطنة على الفاسخ مع عدم التصرف في المبيع، وثبوت الأرش. أما بالنسبة للأمر الأول ف فلا يستلزم أي تحليل للحرام، إذ اشتراط الخيار يعني اشتراط أن يكون للمشتري سلطنة على فسخ هذا العقد، واشتراط السلطنة بمعنى التوصل للحق بالشرط، إذ قبل الشرط ليس له حق السلطنة، إذ المفروض أنه عالم بالعيب، فهو يريد أن يتوصل لهذا الحق بشنو؟ بالشرط. وحيث إن الشرط كما قرر في محله لا يترتب عليه حكم وضعي، إذ غاية ما يترتب على الشرط حكم تكليفي في حق المشروط عليه، لأن ذمته تشتغل بشيء، إنما يجب على المشروط عليه تكليفا الوفاء بالشرط، فإذا لم يفي به ومات لم تشتغل ذمته بشيء أصلا. فبما أن الشرط لا يترتب عليه أكثر من حكم تكليفي، إذن فمقتضى إطلاق قوله المؤمنون عند شروطهم صحة التوصل بالشرط لثبوت الحق، أي أن للمشتري حقا في هدم هذا العقد، إذ المفروض أن هذا الحق لا يثبت حكما وضعيا، إذ غايته أنه يجب على البائع الوفاء بهذا الشرط. فمن ناحية الأمر الأول وهو اشتراط السلطنة على الفاسخ التي مرجعها للتوصل بالشرط إلى الحق، لا يلزم أي تحليل للحرام، إذ يصح التوصل بالشروط إلى الحقوق ما دام الحق موضوعا لأثر تكليفي. بلي بلي، مو أنا حللت له، مو أنا قلت لك نحل أمرين له، من ناحية الأمر الأول كذا، بعدني ما وصلت للأمر الثاني. قلت خيار العيب ينحل لأمرين، السلطنة على الفاس وثبوت الخيار، ما إلى ميزة خيار العيب عن غيره إلا ثبوت الأرش بس، خيار العيب لا ميزة له على غيره من الخيارات إلا ثبوت الأرش. رجعنا، ما قلت أنا ينحل لأمرين، أقول خيار العيب ينحل لأمرين، سلطنة على الفاس وثبوت الأرش. لو سألكم واحد ما معنى خيار العيب، شنو معنى؟ شنو معنى خيار العيب؟ أدري شنو معنى خيار العيب؟ حق السلطنة شنو معنى؟ ما يخالف، وشنو معنى حق السلطنة؟ شنو معنى؟ يعني لو فسخ انفسخ العقد، غير كل الخيارات هكذا، شنو الميزة إليه؟ استنى انا ادري شنو معنى اذا،
يعني لو فسخ من حق المشتري
او كل الخيارات هكذا، كل شنو اذا ميزته غير ثبوت العرش؟ رجعنا للكلام، كل الخيارات يا شيخنا لو فسخ نفذ فسخه ولا اثر لمعارضه الغير، كل الخيارات هكذا، خيار الشرط، خيار العيب، خيار الغبن، كلها هكذا يا شيخنا. مهما تأملتم لا ميزة لخيار العيب على غيره إلا ثبوت العرش، وأما من حيث السلطنة على الفاس فهو كسائر الخيارات، لأن السلطنة على الفاس مجرد حق، والحق موضوع لحكم تكليفي فقط، لا غير ذلك. لولا ثبوت الأرش ما إلى ميزة خيار العيب على غيري أصلا. فأنا الآن اشترطت خيار العيب، خير جايين نحلل، إحنا ما رحنا مكان، جايين نقول خيار العيب ينحل لأمرين: السلطنة على الفسخ، وهو من هذه الجهة مساو لغيره، فهو من هذه الجهة لا يستلزم تحليلا لحرام، لأنه توصل إلى الحق بالشرط. وقد تقرر في كلامهم أن الحق والملكية ليس لها سبب محدد في الشريعة، فيمكن التوصل إليها بالشروط. أنا الآن توصلت إلى حق السلطنة على الفسخ بالشرط. زين، نجي الآن للأمر الثاني، هذا هو المهم. الأمر الثاني ثبوت الأرض، فيأتي فيه التفصيل الذي ذكره علماؤنا في اشتراط الضمان على عامل المضاربة، حيث إن عامل المضاربة لا يضمن، إذ يكفيه خسارة عمله فلا يضمن. فقد ذكر هناك سيدنا قدس سره وتبعه تلامذته كلهم: إن كان اشتراط الضمان على عامل المضاربة من باب شرط الفعل فلا بأس به، بأن يقول: أشترط عليك إن وقعت خسارة أن تتدارك الخسارة. وأما إذا كان شرط الضمان من باب شرط النتيجة، بمعنى اشترط عليه اشتغال ذمته بالضمان، فهذا غير نافذ. لماذا؟ لأنه مخالف لأدلة أن لا ضمان على عامل المضاربة. الكلام هنا نفس الشيء، أحسنتم، فيأتي الكلام في المقام. إذا كان مرجع اشتراط الأرش إلى شرط الفعل، بمعنى أنه إن تبين العيب بعد أن تصرف المشتري في المبيع، فعلى البائع أن يعوض المشتري عن ذلك على نحو شرط الفعل، فهذا لا يترتب عليه سوى حكم تكليفي المحكم، فلا مانع من اشتراطه، لأنه لم يشغل ذمة البائع بشيء، إنما اشترط عليه شنو؟ التعويض على نحو العمل الخارجي. وأما إذا اشترط عليه الأرش بنحو شرط النتيجة، أي اشترط عليه أن تشتغل ذمته بالأرش عند التصرف في المبيع، فيرد هنا إشكال المحقق الإصفهاني أنه لا مقتضي لثبوت الأرش في ذمة البائع، حيث إن المشتري عالم بالعيب، ومتى علم المشتري بالعيب فإن ذمة البائع غير مشغولة بشيء، فأراد المشتري أن يشغل ذمة البائع بما لا مقتضي للشغل، هنا يكون شرط النتيجة تحليلا للحرام. وأما إذا كان شرط الأرش من باب شرط الفعل فلا مانع. والنتيجة أن ما ذكره جملة من الأعلام قدست أسرارهم من أن شرط خيار العيب لمن هو عالم بالعيب فاسد، إن قصد به اشتراط الخيار المتضمن لإشغال ذمة البائع بالأرش فإشكالهم وارد، لأن إشغال ذمة البائع بالأرش بواسطة الشرط مع أن ذمته غير مشغولة هو شنو؟ تحليل للحرام، إيجاد ما لا مقتضي له بشنو؟ بواسطة الشرط. وأما إذا كان المقصود هو اشتراط خيار العيب المتضمن للأرش بنحو شرط الفعل الذي لا يترتب عليه أكثر من شنو؟ من الحكم التكليفي، فلم يشغل المشتري ذمة البائع بشيء كي يقال أوجدت ما لا مقتضي له بالشرط والشرط لا اقتضاء فيه، فيكون من تحليل الحرام. وهذا عينه أيضا ذكروا في بحث حق السرقفلية، إذا تراجعوا نفس البحث سيد الخوي أرجع حق السرقفلية إلى حكم تكليفي لا إلى حكم وضعي. فالنتيجة إن اشتراط خيار العيب من قبل المشتري العالم بالعيب على البائع بنحو شرط الفعل بالنسبة للأرش أمر نافذ بمقتضى المؤمنون عند شروطهم وليس بفاسد. المطلب الثاني الوجوب، إدخال في الوجوب، ما الوجوب ما يدخل في الذمة، الوجوب في العهدة وليس في الذمة، ما يدخل في الذمة الوجوب، الوجوب يدخل في العهدة. الذمة وعاء الأحكام الوضعية والعهدة وعاء الأحكام التكليفية، غاية ما في الباب أن هذا مسؤول تكليفان، أما ذمته مو مشغولة بشيء، يعني لا يكون في ذمته دين، لو مات هيك لا يترتب على شيء على تركته أو على أو عليه بعد الموت أصلا. نعم ارتكب معصية، أثر الشرط هو هذا ولا شنو بقي للشرط؟ هو أثر الشرط هو الحكم التكليفي. باعتبار الأرش رجعت لتفسير خيار العيب، هذا صار خلاف لفظي. يعني إذا فسرتم خيار العيب بما يتضمن ثبوت الأرش في الذمة صح، قلنا هذا لا ينفع. إذا فسرتم خيار العيب بما يتضمن الأرش ولو كان على نحو شرط الفعل فهذا خيار عيب، يعني هذا صار النزاع لفظي. لا لا شيء سيدنا، الشرط له معاني ذكروها في بحث مفهوم الشرط، الشرط ما يلزم من عدم العدم، الشرط التزام في التزام، الشرط بمعنى التعليق، معاني تروح تقول معنى ونحن قاعدين نبحث في معنى آخر. الشرط في المعاملات ليس بمعنى ما يلزم من عدمه العدم، لأن بطلان الشرط لا يستلزم بطلان المعاملة، الشرط بمعنى الالتزام في الالتزام، هو ما يلزم من عدمه العدم. لا، هذا هو المطلب الأول. المطلب الثاني، على فرض أن الشرط فاسد فهل هو مفسد؟ لو فرضنا أن المشتري صرح قال أشترط على البائع أن يثبت الأرش في ذمته، نعم غصبا عن يثبت الأرش في ذمته، أشترط على البائع أن يثبت الأرش في ذمته عند تصرفي في المبيع، هذا خلا محل شرط فاسد بلا إشكال، هل أنه مفسد أم لا؟ فقد ذكر الشيخ الأعظم قدس سره أن هذا الشرط فاسد ومفسد، ولم يبين وجه ذلك. المعاملة باطلة. وقد ذكر الأعلام قدست أسرارهم وجوها لقول الشيخ بالإفساد. الوجه الأول أن يقال يا شيخ حسن، أن يقال بأن هذا الشرط مناف لمقتضى العقد، وكل شرط مناف لمقتضى العقد فإنه يوجب بطلان العقد للتهافت بين مدلول العقد ومدلول الشرط. مثلا إذا تحقق عقد الزواج فقال زوجتك المرأة الفلانية بشرط أن لا يكون لك حق الاستمتاع بها أصلا، فإذا قلنا بأن هذا الشرط مناف شنو؟ لمقتضى العقد، وقع التهافت، فإن مفاد العقد أن له حق الاستمتاع، ومفاد الشرط أن ليس له حق الاستمتاع، والعقد الذي يكون متضمنا للتهافت في مدلوله ليس موردا للمطلقات والعمومات الدالة على النفوذ. فالمقام من هذا القبيل، وهو أن يقال بيع المعيب مع علم المشتري بالعيب لا يقتضي الخيار، فاشتراط الخيار اشتراط لما هو مناف لمقتضى العقد، فيقع التهافت بين المدلولين فلا يكون هذا البيع مشمولا لأدلة نفوذ البيع كقوله أحل الله البيع. والجواب عن هذا واضح، لأن بيع المعيب مع العلم بالعيب ليس مقتضيا للعدم، لو كان بيع المعيب مع العلم بالعيب مقتضيا لعدم الخيار لكان اشتراط الخيار شنو؟ منافيا لمقتضى العقد. وأما إذا كان بيع المبيع مع العلم بالعيب لا يقتضي الخيار لأنه يقتضي العدم، فاشتراط الخيار ليس من الشروط المنافية شنو؟ لمقتضى العقد، حتى يدخل ضمن هذه الكبرى. الوجه الثاني ما ذكره السيد اليزدي قدس سره في حاشيته على المكاسب من أن العلم العلم بلي العلم يعني ليس سببا لسقوط الخيار، لا مقتضي للخيار معه لأنه سبب لسقوط الخيار. أحسنتم، هذه النكتة نبه عليها الآخند في حاشيته على المكاسب. الوجه الثاني ما ذكره السيد اليزدي قدس سره من أنه اشتراط الخيار يصير البيع بيعا موضوعا لخيار العيب، فإن هذا البيع ألا وهو بيع المعيب مع علم المشتري بالعيب بيع لا يقتضي الخيار، ولكن المشتري ببركة اشتراطه لخيار العيب حول صورة البيع من كونه بيعا لا يقتضي الخيار إلى كونه شنو بيعا يقتضي الخيار. وحيث إن الأدلة قد دلت على أن بيع المعيب مع العلم لا يقتضي الخيار، إذن فهذا البيع الذي تحول ببركة الشرط إلى بيع يقتضي الخيار لا يكون مشمولا للأدلة، فإن مفاد الأدلة أن بيع المعيب مع العلم بالعيب لا يقتضي فصيرورته مقتضيا بالشرط غير مشمول للأدلة فلا دليل على نفوذه. والجواب عن هذا الوجه كما ترى، وهو أنه مرجع الشرط إلى مطلب آخر غير المعاملة، بمعنى أن المعاملة المشروطة تنحل شنو؟ لمضمونين لا لمضمون واحد. المضمون الأول هو مبادلة مال بمال، والمضمون الثاني هو شنو؟ اشتراط الخيار. فالمضمون الثاني لا يحول المعاملة من صورة إلى صورة أخرى، بمعنى أنه يجعل هذا البيع بيعا مقتضيا للخيار وقد كان غير مقتض، بل ما زال البيع شنو؟ بما هو بيع شنو؟ غير مقتض للخيار، وإنما اقتضاء الخيار جاء من قبل الشرط. فاشتراط شيء ضمن المعاملة لا يوجب تغيير صورة المعاملة وتحولها من فرد لفرد آخر، بل غايته اشتمال المعاملة على مضمونين ومطلبين. فهذا البيع من حيث كونه بيعا ما زال شنو؟ لا يقتضي الخيار، ومن حيث اشتماله على الشرط يقتضي الخيار بالشرط لا بنفس البيع. لا مو يقتضي إيه عفوا من ناحية الشرط، نعم نعم هذا باجبك أحسنت. الوجه الثالث، لا لا عرفي عرفي العرف يقول الشرط التزام في التزام، لا أن ذاك مربوط به وإلا لبطلت المعاملة. التزام في التزام يعني هناك التزامان، التزام عقدي والتزام شنو؟ شرطي. يعني إن لم يحصل لي الخيار، لأنه إن لم يحصل فلا معاملة. أبيعك هذا الكتاب ولو أنا ما أبيعك إياه، أبيعك هذا الكتاب مثلا بألف تومان بشرط أن تكتب البحث. هذا ليس معناه أنه إن لم تكتب البحث ماكو بيع، بيع باقي، إنما شنو؟ هي الخيار. الوجه الثالث ما ذكره، هذا المطلب دقيق ذكره سيدنا قدس سره، ما ذكره سيدنا قدس سره وتفرد به من أن مرجع شرط الخيار دائما لتضييق المنشأ، ولذلك التزم بأن النكاح المتضمن لشرط الخيار باطل، نكاح باطل. والسر في ذلك أنه يقول لا يمكن الجمع عقلا بين إنشاء ملكية دائمة واشتراط هدمها، فلا يمكن أن يقول البائع، لعل هذه الشبهة اللي في ذهن شيخ إحسان وما ذكره الشيخ الدمستاني حقيقة والشيخ حسن الدمستاني تنزيلان. فمثلا إذا قال البائع ملكتك هذا الكتاب بألف درهم واشترطت لنفسي الخيار، فنسأل هل أنه عندما قال ملكتك الكتاب أنشأ ملكية مطلقة أو أنشأ ملكية مشروطة بعدم فسخه؟ فإن كان قد أنشأ ملكية مطلقة فلا يجتمع إنشاء ملكية مطلقة مع اشتراطه هدم هذه الملكية متى أراد، فإن هذا تهافت في المنشأ. فتعين الوجه الثاني بأن يكون مرجع قوله بعتك الكتاب واشترطت لنفسي الخيار إلى تضييق الملكية المنشأة، أي ملكتك الكتاب ملكية شنو محدودة بعدم فسخي، لأنني أنشأت ملكية مطلقة. وبناء على هذا ففي باب النكاح لو قال زوجتك المرأة الفلانية واشترطت الخيار، يعني اشترطت أن يكون لي هدم هذه الزوجية، كانت الزوجية المنشأة زوجية شنو مقيدة بالخيار، فلا هي زوجية دائمة ولا هي زوجية مؤقتة. وما دل على نفوذ النكاح إنما دل على نفوذ شنو نوعين من النكاح، يا دائم يا مؤقت. وأما النكاح الذي لا هو دائم ولا هو مؤقت بل هو نكاح خياري، أي نكاح محدود بعدم الفاسخ، فإن هذا نوع جديد لا تشمله أدلة نفوذ النكاح. وبناء على ذلك فالنكاح الخياري شنو باطل، لأن شرط الخيار باطل، نفس النكاح باطل لأنه نكاح جديد، هذا نوع جديد. زوجية لأنه زوجية محدودة بعدم الفاسخ، فهو هذا، فهو الشكل يقول. وبالتالي فيأتي الكلام في المقام، وهو أنه تارة الشارع يحكم بالخيار فهذا لا يوجب تضييقا في المنشأ كحكم الشارع بخيار العيب أو خيار الغب، وتارة يكون الخيار شنو من إنشاء المتعاقدين. فإذا قال بعتك فإذا قال اشتريت منك هذا كتاب، وهو يعلم بالعيب، اشتريت منك هذا الكتاب واشترطت لنفسي الخيار، فبالنتيجة ما أنشأه المشتري ملكية شنو مقيدة ومحدودة بعدم فسخه، وبما أن حد الفسخ فاسد، لأننا فرغنا في الجهة الأولى عن أن الشرط شنو فاسد، لأن باحثين الآن إحنا إنما نبحث مفسد إذا فرغنا عن كونه شنو فاسد، وبما أن الحد والقيد فاسد إذن فالمحدود فاسد، فالنتيجة أن ما ذكره الشيخ الأعظم من أن هذا الشرط فاسد ومفسد، فاسد خد طبع مما سبق، مفسد لأن مرجع الشرط هنا إلى حد الملكية، وأن الملكية أصلا أنشئت محدودة به، فإذا كان الحد فاسدا فالملكية شنو؟ لا دليل على إمضائها ونفوذها. بل إن ذاك ما يدخل في الإنشاء بعد حتى يقال المنشأ مضيق. كيف المناط واحد؟ المناط تضييق المنشأ، وهذا ما يصير في تضييق المنشأ، ده مجرد حكم شرعي تعبدي لا يرجع لتضييق المنشأ. شارع حكم تعبدا بثبوت خيار العيب، شارع حكم تعبدا بثبوت خيار الشرط، هذا شيء، وأن المنشأ وقع ضيقا هذا شيء آخر. بل حكم تعبدي بعد، المنشأ ضيق، عفوا المنشأ مطلق، إلا أن الشارع جعل له السلطنة على هدمه، هذا واضح. كلامنا فيما إذا كان نفس المنشأ من أول الأمر هو شنو؟ ضيق ومحدود بشنو؟ بعدم الفاز. ولا مناقشة لكلامه قدس سره إلا منع المبنى، وهو أن شرط الخيار لا يرجع إلى تحديد المنشأ، فإن المرتكز العقلائي يرى أن شرط الخيار خارج عن إطار المنشأ، وأنه من باب السلطنة على منع الامتداد لا من باب الحد والقيد. ولولا أن المنشئ أنشأ ملكية مطلقة لما صح جعل السلطنة على هدمها، فإن جعل السلطنة على الهدم فرع كون الملكية مطلقة، وإلا لو كانت محدودة من الأول لم يكن معنى لجعل السلطنة على هدمها. فما عليه المرتكز العقلائي أن المنشأ مطلق، يعني على نحو لا بشرط، وأن من اشترط له الخيار إنما اشترطت له السلطنة على منع امتداد هذه الملكية، لا أن من اشترطت له السلطنة على الفسخ كانت سلطنة شنو؟ حدا للملكية من الأول، بحيث إذا فسخ فقد شنو؟ تبين انقضاء الملكية المنشأة، لأنه قام بهدمها ومنعها. هذا تمام الكلام في هذه المسألة، وقد تبين بذلك أن شرط خيار العيب ليس فاسدا ولا مفسدا، والحمد لله رب العالمين.